بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول الآية. قلت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر.
وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس.
وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى أبو بكر بن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأنزل الله هذه الآية. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم، ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا مثال عند الأصوليين في الكلام على العموم حينما يذكرون العام المراد به الخصوص، وهو استعمال اللفظ العام في معنى خاص، وذلك إذا فسرت هذه الآية الذين قال لهم الناس باعتبار أن القائل واحد وهو أبو سفيان، أو من أرسله أبو سفيان وهو نعيم ابن مسعود مثلا، أو غير ذلك مما يقال فيه بأن القائل واحد. وهكذا: الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني أبا سفيان. وكذلك أيضا المقول له: الذين، اسم موصول، والأسماء الموصولة تعتبر من صيغ العموم، إذا قيل بأن المقول له ذلك واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال، هذا مثال مشهور يذكرون فيه هذا، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون هذا هو المراد، فقد يكون من العموم، من العام الباقي على عمومه. الذين قال لهم الناس، أي توعدهم أهل الإشراك وقائدهم أبو سفيان. الذين قال لهم الناس، من لقيهم من الناس، عفوا، من لقيهم من الناس، إن الناس، أي المشركين من قريش الذين حاربوكم في أحد، قد جمعوا لكم، أي عزموا على الكرة والرجوع إلى استئصالكم، فيكون بهذا الاعتبار من العام الباقي على عمومه، لا سيما في قوله: إن الناس قد جمعوا لكم. وإن كان في وأما قوله: الذين قال لهم الناس، فيمكن هنا أن يكون ذلك أظهر في أن القائل واحد، الذين قال لهم الناس. فعلى كل حال، وقوله تبارك وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة هي ما يحصل للإنسان من الخير، سواء كان ذلك في الأمور العاجلة أو في الأمور الآجلة، ما يحصل للإنسان من المنافع فذلك كله من النعم، سواء كان معنويا أو حسيا. قلبوا بنعمة من الله وفضل، والفضل هو الزيادة. فسواء قيل بأن النعمة هي السلامة مثلا، الله سلمهم من عدوهم فهاب ورجع، ولهذا قال بعده: لم يمسسهم سوء. والفضل هو الثواب والأجر، وعدت تلك غزوة مع أنهم لم يواجهوا فيها عدوا. أو قيل بأن النعمة بأنها رحمة الله عز وجل وثوابه لهم، والفضل هو الزيادة، أنهم لقوا عيرا في الطريق في الموسم فاشتروا تلك العير فكان ذلك من المكاسب التي حصلت لهم عرضا، كل ذلك تحتمله الآية قلبوا بنعمة من الله وفضل. يمكن أن يكون المراد بهذه النعمة هي أن الله سلمهم، والفضل هو أن الله أثابهم مع أنهم لم يلقوا حربا، والله تعالى أعلم. لهذا قال بعده لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
وروى البيهقي عن ابن عباس في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة.
يعني إنما ذلكم أي المثبط لكم الشيطان، يعني الشيطان يضخم الكفار في أعينكم ويجعل لهم هالة ويجعل منهم أصحاب قوة لا يمكن أن تدحر ولا تقهر ولا تهزم، فهذا هو الشيطان الذي يجعل لهم مثل هذا الانتفاش والتعاظم أو العظمة في نظر الآخرين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المعنى المتبادر الظاهر والله تعالى أعلم يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يخوف الناس أولياءه، أولياءهم الكفار، فالشيطان يخوف المؤمنين منهم، يلقي في نفوسهم أمورا يتعاظمون فيها قوة الكفار وما بأيديهم، حتى يشعرهم أن هؤلاء الكفار قوة لا يمكن أن تواجه ولا تقهر وهكذا. فالحاصل أن هذا هو المعنى، وليس معناها أن الشيطان يخوف أولياءه أي أنه يلقي الرعب والخوف في قلوب أوليائه، ليس هذا هو المراد، بل هو يحرضهم على الإقدام على أهل الإيمان كما حصل في بدر لما زين لهم أعماله وقال إني جار لكم، فهو الذي دفعهم إلى المواجهة. يخوفكم، هو لا يخوفكم فقط وإنما يخوف أولياءه، هذا أبلغ في المعنى، فهو يجعل لأوليائه من الهالة والعظمة بحيث إن جانبهم يكون مهيبا مرهوبا فيرفعهم بهذا، بخلاف ما لو قال يخوفكم أولياءه، يخوفكم أنتم، فالمعنى الأول أبلغ، يخوف أولياءه أي يجعل لأوليائه في قلوب الناس في قلوب الخلق مخافة فيحسبون لهم حسابا ولا يجترئون على مواجهتهم. فأن تقول الآن أن المعنى المتبادل يخوف أولياءه يعني أنه يلقي الخوف في قلوبهم، بينما نقول المعنى المتبادر هو أنه يخوف أولياءه أي يخوف المؤمنين من أولياءه، لأن من المعلوم أن الشيطان ما يخوف أولياءه وإنما بالعكس هو يدفعهم ويشجعهم على المضي لحرب أهل الإيمان، فهو لا يلقي الخوف في قلوبهم وإنما يجتهد أن يلقي الخوف في قلوب المؤمنين، وهذا عام في الجهاد في القتال في سبيل الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجعل لأهل الباطل عظمة غير حقيقية ولو كان من أقل الناس شأنا صاحب المنكر والباطل، فلا يجترئ عليه المؤمن أحيانا إذا قابل عن الشيطان هذا التأثير والإلقاء، يلقي في قلبه المهابة من هذا الإنسان ويجعل في نفسه من الخواطر والوساوس ما يجعله ينصرف عن الإنكار عليه حتى لو كان من أبسط الناس صاحب المنكر. فلذلك ترى الإنسان أحيانا يرى إنسانا بجانبه يأكل ويتكئ على يده أو يشرب بيده اليسرى أو نحو ذلك ولا يسترح حتى على أن يلمسه فقط لينبهه، ويجلس في المجلس ويسمع الغيبة أصرح ما تكون والاستطالة في الأعراض، ولربما الذي يقوم بهذا من أبسط الناس وليس له لا سلطان وليس له ولا يجترئ أن يقول كف عن أراض الناس اتق الله فيسكت ويجامل ويداهن، هذا موجود، فهذا كله من الشيطان. يقول له إذا أنكرت فإن هذا الإنسان قد يسيء إليك، أو قد يحصل مفسدة أكبر، أو هذا الإنسان قد يقاطعك، أو يفهم هذا على غير مرادك، أو نحو ذلك، فيترك الإنسان مثل هذه الأشياء، يصلي بجانبه إنسان ويرى عليه ألوان المنكرات ولا يكلمه. أحيانا ما يعرف يصلي بجنبه، وإذا سجد قال ها يسجد بهذه الطريقة، يجمع يديه ويسجد على ظهور أصابعه، ولا يجترئ يكلمه ولو كان من أبسط الناس، هذا من الشيطان.
قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فإني كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم الآية، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس، وكان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى لا يحزنك ذلك إنهم لن يضروا الله شيئا.
الآن ولا يحزنك، وفي قراءة نافع ولا يحزنك، وهما لغتان والمعنى واحد، فقوله تبارك وتعالى هنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، منهم الذين يسارعون في الكفر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن عليهم، هل هم الذين يرتدون على أدبارهم يسارعون في الكفر، أو هم الكفار بجميع أنواعهم فهم استمرأوا الكفر وهم مستمرون عليه ويزدادون منه حينا بعد حين، أو أن المراد بهذا الذين يسارعون في الكفر هم أهل النفاق؟ فالآية تحتمل هذه المعاني، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وابن جرير رحمه الله يحملها على المنافقين، فالآية يدخل فيها أهل النفاق وهم يسارعون في الكفر، ويدخل فيها أيضا من ارتد عن دينه فهو يسارع إلى الكفر، ويدخل فيها طوائف الكفار من أهل الكتاب الذين أنكروا ما عرفوا من حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا وازدادوا كفرا على كفرهم، ويدخل فيها أهل الإشراك الذين لم يألوا جهدا في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والكيد لها بكل مستطاع، فكل هؤلاء يسارعون في الكفر. فهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى التي نهاه الله عز وجل عن الحزن عليهم وأن لا يكون في ضيق مما يمكرون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك حزنا، هذا الأسف، تقتل نفسك وتهلك نفسك، باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك أسفا عليهم وحسرة عليهم أنهم لم يؤمنوا ولم يقبلوا هذا الحق الذي جئت به. فكل هؤلاء الله أعلم ممن يسارع في الكفر. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة.
لذلك لاحظ عفوا ابن كثير هنا حملها على الكفار، مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد، وابن كثير طبعا لا يعني أن أهل النفاق بمنأى عن هذا، لأن أهل النفاق في الواقع كفار في الباطن وهم يسارعون في الكفر كما هو معلوم، فحملها على المعنى الأعم كما مشى عليه ابن كثير رحمه الله أولى من حملها على المنافقين،
أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة.
يعني مجيء الكفار إلى المسلمين في أحد وقتل هؤلاء الصحابة وما حصل على يد الكفار، هذا كله من المسارعة في الكفر، ونفاق المنافقين الذي نجم ذلك الحين كله من المسارعة في الكفر، وكلامهم واعتراضهم لو كانوا عندنا ما قتلوا لو أطاعونا وما أشبه ذلك، كل هذا من المسارعة في الكفر.
ولهم عذاب عظيم، ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك،
يعني هذا الآن يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة كما يقول الله عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين، وكقوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهذا بمعنى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يكون لهم نصيب في الآخرة، فالله تبارك وتعالى لو شاء لأهلكهم ولو شاء لآمنوا جميعا، ولكن حكمته سبحانه وتعالى أنه يملي لهم فيزدادون كفرا إلى كفرهم فيكون ذلك سببا لمحقهم وذهاب نصيبهم عند الله عز وجل.
ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا هذا بهذا لن يضروا الله شيئا، أي ولكن يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم.
أي نعم، يعني الآن حتى هذه ابن جرير رحمه الله يحملها على المنافقين، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، مع أن الآية عام من هذا كما قال الله عز وجل عن في أول سورة البقرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وفي الآيات التي سمعناها في الصلاة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فالحاصل أن كل هؤلاء الكفار وكذا أهل النفاق قد اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان، وسبق الكلام على معنى الاشتراء وأنه المعاوضة، وبينا أن هؤلاء لم يكن عندهم الإيمان أصلا، وأن المراد بذلك هو أنهم آثروا الكفر على الإيمان واختاروه، فصح أن يعبر عن ذلك بالشراء.
ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكقوله وبنين بل لا يشعرون.
نعم، على كل حال ولا يحسبن، وفي القراءة الأخرى المتواترة وفي القراءة حمزة ولا تحسبن، فلا يحسبن يكون الخطاب الكلام موجه للكفار أو الذين يسارعون في الكفر عموم طوائف الكفار، فالحاصل أن القراءة الثانية ولا تحسبن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخطاب متوجه لأمته وأتباعه أيضا، لأن الأمة تخاطب في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى
على كل حال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، الإملاء المقصود به الإمهال والإطالة في العمر، يطول عمره ويسوء عمله وكذلك، فهذا هو الإملاء، هذا هو الإملاء والله أعلم. ثم قال تعالى ما كان الله
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة.
نعم، الخطاب هنا لمن؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، بعضهم يقول هذا الخطاب للمؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يتمحص أهل الإيمان ويتبين المؤمن الصادق من المنافق، وبعضهم يقول هذا الخطاب للمؤمنين والمنافقين ممن أظهر الانتساب إلى الإسلام وأعلن الإيمان ظاهرا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يا من تنتسبون إلى الإسلام وتظهرون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به، حتى يميز الخبيث من الطيب، فتقع مثل هذه البلايا والهزائم والكوارث والآلام، فيتمحض الصف وتتكشف في أوقات الشدائد حقائق مكنونات النفوس وتظهر، فيعرف هذا ويعرف هذا حتى يميز الخبيث من الطيب. وبعضهم يقول هذا الخطاب للكفار، وهذا أبعد هذه الاحتمالات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها الكفار من الكفر حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا بعيد. فالحاصل أن الخطاب متوجه إلى أمة الإجابة، أمة الإجابة، وأمة الإجابة هذه تكون مختلطة، فيهم الصادق فيما أظهر من الإجابة، وفيهم الكاذب، وفيهم ضعيف الإيمان. فالله وعدهم بالابتلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخر الآيات. هذا كله لا بد منه، وهو أمر واقع يتميز به الصف،
أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك.
يعني بعضهم يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي في اختيار النبوة مثلا، من الذي يصلح للنبوة، وهذا بعيد. ولكن هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، نعم، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فأنتم لا تعرفون ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه القلوب من النفاق، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا من خلقها، والناس ليس لهم إلا الظاهر. ولكن الله عز وجل إذا قدر هذا الابتلاء فإنه بذلك يظهر ما تنطوي عليه القلوب، ليكون ذلك معاينا مشاهدا، فتعرفون أحوال هؤلاء. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكنه من حكمته أن قدر هذا الابتلاء حتى يظهر الصادق من الكاذب، فتعرفون ذلك، وإلا لم يعرف ولم يميز هؤلاء من هؤلاء. وهذا المعنى الذي عليه المحققون من المفسرين كابن جرير وغيره: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، فكان من حكمته أن قدر الابتلاء ليتميز الصف.
ثم قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
نعم، يعني أن الله عز وجل إنما يطلع أنبياءه صلى الله عليه وسلم على ما شاء يطلعهم عليه من الغيوب، وأما بقية الناس فإنهم لا سبيل لهم إلى الاطلاع على ذلك، لأن الوحي لا ينزل عليهم. وهذا الجزء من الآية: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هو الذي حدا ببعض المفسرين أن يقول بأن المراد: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي من يستحق أن يجتبى للنبوة والرسالة، فأنتم لا تعلمون ذلك من الذي يستحق هذا، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كما قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال في موضع آخر: أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالحاصل أن هذه القرينة التي جعلتهم يقولون هذا المعنى، والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرت، أن الناس لا سبيل لهم إلى الغيوب التي منها ما تكنه الصدور، وإنما يكون ذلك لمن اجتباهم الله عز وجل فهو يطلعهم بوحيه، وأما أنتم فليس لكم إلى ذلك سبيل. فيقدر هذه المحن فتعرفون ذلك ظاهرا تشاهدونه.
ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم.
نعم. هذا التفسير لا ينبغي العدول عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الآية، فليس مما يدخله الاجتهاد، بمعنى أن المفسر قد يعمد إلى حديث لم يتطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم للآية، فقد يخطئ المفسر في الربط بين هذا وهذا. ولهذا كان معنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أن يكونوا طوقا على أعناقهم، كما في الحديث الآخر: طوقه من 7 أراضين، فيكون طوقا في عنقه، خلافا لمن قال بأن قوله سيطوقون أي أن الله يجعل لهم طاقة وقدرة على حمله يوم القيامة، فهذا يعني يحملونه يوم القيامة، وليس معنى ذلك أنه يجعل. وبعضهم يقول هذا من قبيل، هذا يدل على الملازمة، كملازمة الطوق للعنق، أي أن ذلك يكون ملازما لهم يوم القيامة. وهذه المعاني فيها بعد، والأقرب الله تعالى أعلم. بل المتعين في تفسير الآية وما دل عليه الحديث أنه يكون طوقا يطوقه في عنقه يوم القيامة.
تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاعا أقرع يتبعه، يفر منه وهو يتبعه، فيقول: أنا كنزك. ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم.
بنياتكم وضمائركم وسائر أعمالكم، من يبخل ومن يجود، فالله عز وجل يعلم خفيات الأمور ودقائق الأشياء، لا يخفى عليه منها خافية.
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
وأنت الآن شرعت في لقد سمع الله قول الذين قالوا.
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
بس لو تقرأ الآية على الأقل التي تفسر.
قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فأنزل الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم. وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق أي هذا قولهم في الله وهذا معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. وقوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلم قتلتموهم أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي لا يهدينك يهيدنك يا شيخ
لا يهينك في النسخ الأخرى هذا عنده شيء
يهينك يا شيخ
يهينك عندك
في نسخة أخرى يا شيخ يهدنك
ها
نسخة أخرى يهدنك
يردنك
يهدنك بالهاء فلا يهدنك
كذا يهدنك
وفي أخرى لا يهنك
لا يهيدنك
يهدنك
يهدنك
إيه؟
يعني هذه الأخيرة قد تكون بعيدة لكن لا يهيدنك أو لا يهيدنك بالتشديد تأكيد يعني لا يضعفنك ويوهن قلبك فتكذيب هؤلاء المكذبين أو كما في النسخة الأخرى اللي عندك
يوهنك
هنا بنفس المعنى تقريبا يعني لا يضعفنك
أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي.
يقول البينات وهي الحجج والبراهين والزبر هي الكتب شو البينات والزبر والكتاب المنير البين الواضح. نعم طيب يكفي هذا. طيب عندنا أشياء كنا قلنا نراجعها جيء ببعضها فيما يتعلق بحديث المستشار مؤتمن أرسل لي وعبد الله رسالة في الجوال يحيل إلى السلسلة الصحيحة فلما نظرته وجدت كلام الشيخ ناصر الألباني يقول إن الحديث يشير إلى ضعف الحديث وأنه يصلح في الشواهد وأنا كنت ذكرت لكم أول بأنه فيه ضعف قد يرتقي أو يصح بشواهده أو نحو ذلك لكن راجعت فوجدت الحديث جاء عن بعض الصحابة غير الرواية التي جاء في سياقها أن المستشار مؤتمن وهي أطول من هذا فهي الضعيفة لكن وجدته عن بعض الصحابة وبأسانيد صحيحة في غير السلسلة الصحيحة الحديث جاء بهذه الجملة فقط المستشار مؤتمن ليس قطعة من حديث اللي كان هذه أيضا اللي هي في قوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، هل الاستثناء منقطع؟ هل الذلة تفارقهم إذا حصل لهم عهد من الناس من أهل الإيمان أو من الكفار، ولا هل الاستثناء منقطع بحيث أن الذلة لا تفارقهم أصلا حتى لو حصل لهم الحبل من الناس والحبل، أو أن الذلة ترتفع عنهم ويكون الاستثناء متصل؟ وتعرفون الكثير أو لربما يقول بعض الناس الحبل من الناس هو مدد الغرب لليهود وما أشبه هذا من الكلام الذي قد يقال، فهل هذا هو المراد؟ الأخ جمع فيها، وهذا أبو عبد الله أيضا في إثرهم وأثرهم في كتاب النهاية حديث البخاري في إثرهم يقول عند ابن كثير طبع السلفية جاءت اللفظة بفتح الهمس في أثرهم بدون تشكيل، ويقول في شرح الكرماني بكسر الهمس إثرهم، وفي القاموس يقول خرج في إثره وأثره، يعني هما لغتان جيد. وهنا في النهاية في غريب الحديث فإن المات لا يبقى له أثر، يقول قطع صلاتنا قطع الله، لا ما لها علاقة. نعم تفضل.
هذا بحث في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
نعم عفوا، وهذا في اللسان أيضا يقول قال جمع أثر خرجت في إثره وفي أثره أي بعده. نعم فالحصل فيها لغة في إثرهم وفي أثرهم.
قال البغوي إلا بحبل من الله يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا وسبوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله عهد من الله تعالى بأن يسلموا، وحبل من الناس من المؤمنين ببذل وجزية أو أمان يعني إلا أن يعتصموا بحبل فيأمنوا. وقال القرطبي إلا بحبل من الله استثناء منقطع ليس من الأول أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس يعني الذمة التي لهم. والناس
يعني إذا قلنا أنه استثناء منقطع فمعنى ذلك أن الذل لا يفارقهم، ما يحصل لهم عز، هم أذلاء في كل الحالات.
والناس محمد والمؤمنون يؤدون إليهم الخراج فيأمنونهم، وفي الكلام اختصار والمعنى إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف. وقال ابن كثير إلا بحبل من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قوله العلماء. قال ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس، هكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقال أبو السعود إلا بحبل من الله وحبل من الناس استثناء من أعم الأحوال أي ضربت عليهم الذلة ضرب القبة على من هي عليه في جميع الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بذمة الله أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين أو بذمة الإسلام واتباع سبيل المؤمنين. وقال السعدي إلا بحبل أي عهد من الله وحبل من الناس، فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم تؤخذ منهم الجزية ويستذلون أو تحت أحكام النصارى. وقال الطاهر بن عاشور وقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس الحبل مستعار للعهد، وتقدم ما يتعلق بذلك عند قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى في سورة البقرة، وعهد الله ذمته، وعهد الناس حلفهم ونصرهم، والاستثناء من عموم الأحوال وهي أحوال دلت التاء للتي للمصاحبة، والتقدير ضربت عليهم الذلة متلبسين بكل حال إلا متلبسين بحال من الله وعهد من الناس، فالتقدير فذهبوا بذلة إلا بحبل من الله. والمعنى لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله أي ذمة الإسلام، أو إذا استنصروا بقبائل أولي بأس شديد، وأما هم في أنفسهم فلا نصر لهم. وهذا من دلائل النبوة، فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريظة فأصبحوا أذلة وعمتهم المذلة في سائر أقطار الدنيا. وقال أبو بكر الجزائري أنه تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا وفي أي البلاد وجدوا لن تفارقهم الذلة والمسكنة في حال من الأحوال إلا في حال دخولهم في الإسلام، وذلك هو حبل من الله أو معاهدة وارتباط بدولة قوية، وذلك هو حبل الناس. وجاء في التفسير الميسر إلا بعهد من الله وعهد من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم، وذلك هو عقد الذمة لهم وإلزامهم أحكام الإسلام. وقال ابن عثيمين في أشرطة تفسير سورة البقرة الآية 61 وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فإذا قال قائل منهم الواقع خلاف هذا الأمر قلنا لا يمكن أن يكون الواقع مخالف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطأ في الفهم والتصور، فنقول أن هذه الآية مطلقة. وفي قوله تعالى في آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس يقيد آية البقرة ضربت عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فإذا وصلهم الله وصلهم الناس فإنه تزول عنهم الذلة ويكونون معهم شجاعة وقوة. الحبل من الله قيل إنه الإسلام، والحبل من الناس أي يمد الناس غير اليهود بما يمدونه به. اليهود موجودون الآن في حبل من الناس يمدهم، وهم النصارى في كل مكان يمدونهم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا خبر من الله. النصارى تمدهم من جميع أقطار الدنيا، إما علني وإما سرا، إما مباشر أو غير مباشر. الحبل من الله قلنا إنه الإسلام على ما ذكره كثير من أهل العلم، ويحتمل عندي إنه أعم من الإسلام، لأنهم إذا أسلموا زال عنهم وصف اليهودية وصاروا من المسلمين، لكن عندي إنه حبل من الله، أن الله قد يسلطهم على غيرهم عقوبة لهم، قد يسلطون على غيرهم فتكون لهم الغلبة عقوبة على الآخرين، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، لا سيما إن كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعصوا وأبعدوا عن هذه الملة، فإنه يسلط الله عليهم من شاء من خلقه لعلهم يرجعون. وهذا أمر واقع، لو نظرنا إلى الذين جعلوا أنفسهم في مصير هؤلاء اليهود وهم العرب لوجدنا أكثرهم ضالين، ولا سيما ذوي القيادات منهم منحرفون من الحق، ربما يصل الأمر في بعضهم إلى الكفر المطلق والعياذ بالله، فلذلك يسلط عليهم هؤلاء ويحصل لهم ما يحصل. المهم أن نقول أن قوله تعالى إلا بحبل من الله ليس هو الإسلام، لأن الإسلام حقيقة يخرجهم من اليهودية ويجعلهم في خير الأمم، لكن المراد به حبل من الله سبب يكون نصر لهم ليسلطهم على من يشاء من عباده، وإلا فالله يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والسياق في قوله لا يقاتلونكم لمن اتصفوا بما كان عليه السلف الصالح، وتقييد الآية بقوله في آية سورة آل عمران إلا بحبل من الله وحبل من الناس فقط تقييد في الذلة، لكن المسكنة ليست مقيدة، ولذلك هم مغضوب عليهم، والمسكنة حالهم أينما كانوا، ولا يمكن أن يبذلون قرش إلا وهم في أمل أن يحصلوا درهم أبدا، ولو بذلت اليهود تبرعات من أجل غرض يرونه يعود عليهم بأكثر مما بذلوا، وإلا ما بذلوا شيئا. فالمسكنة مطلقة والذلة مقيدة إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
طبعا المسكنة ليست هي البخل أو الشح، المسكنة هي ما يظهر عليهم من خشوع الفقر وما أشبه ذلك من ثوب الذل الذي يكون تمسكنا أي سكونا في ظاهر الإنسان وفي جوارحه وما شابه، هذا ملازم لهم. لكن الكلام في قوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل، فإذا قيل الاستثناء منقطع فإن الذلة لا ترتفع عنهم كالمسكنة، يعني والمعنى لكن بحبل من الله أي ما يعطيهم الله عز وجل من العهد الذي يعطيهم إياه أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان لا يعطون عهودهم إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. هذا معنى تحتمله الآية وذكره جماعة من المحققين، والعهد الذي يعطيهم الناس هو الذي يعطيهم إياه الكفار، فيحصل لهم بهذا أمان على أنفسهم، لكن الذل لا يفارقهم. وإذا قيل بأن الاستثناء متصل فترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو بحبل من الناس، بعهد أهل الإيمان أو بعهد الكفار أو بما يمدهم الله عز وجل به ما شاء ما يرفع عنهم ذلك في بعض الأوقات. الله أعلم. في شيء آخر قلنا يراجع عندكم؟
الفرق يا شيخ بين الوهن والضعف والسكن.
الفرق بين الوهن
والضعف والسكن
في قوله وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الفروق بين هذه الثلاث.
هذا كلام الفخر الرازي في قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال رحمه الله تعالى ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. الوجه الأول نقله عن صاحب الكشاف ما وهنوا عند قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو. الوجه الثاني قال ويحتمل أيضا أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف عليهم، ويفسر الضعف بأن يضعف إيمانهم وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم، والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم. وفيه وجه ثالث وهو أن الوهن ضعف يلحق القلب، والضعف المطلق هو اختلال القوة والقدرة بالجسم، والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف. وكل هذه الوجوه حسنة محتملة.
في هذا الوجه الأخير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله.
الوجه الأخير قال وهو أن الوهن ضعف يلحق القلب، والضعف المطلق هو اختلال القوة والقدرة بالجسم، والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف.
هو هذا أحسنها والله أعلم. الوهن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يعني ما فت ذلك في أعضادهم فانكسرت قلوبهم، وما ضعفوا بمعنى أنهم لم يحصل لهم ضعف في الناحية العملية في أبدانهم، وما استكانوا استكانة هي إظهار الضعف للعدو، ما استكانوا لعدوهم، ما سلموا له، ما أظهروا شيئا يشمت به عدوهم أو يفرح به أو يجترئ معه عليهم. يمكن أن يقال هذا. وعلى كل حال غير الرازي يذكرون بعض المعاني إن لم تخون الذاكرة، فمثل ابن عاشور
هذا كلام. ويقول ابن عاشور رحمه الله تعالى وجمع بين الوهن والضعف وهما متقاربان تقاربا قريبا من الترادف، فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض في الأمر، والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن، وهما هاهنا مجازان، فالأول أقرب إلى خور العزيمة ودبيب اليأس في النفوس والفكر، والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو، ومن اللطائف ترتيبها في الذكر على حسب ترتيبها في الحصول، فإنه إذا خارت العزيمة فشلت الأعضاء وجاء الاستسلام فتبعته المذلة والخضوع للعدو.
هذا كلام متين على عادته في هذا الكتاب. من أراد أن يعلق على هذه الآية فما وهنوا لما أصابهم يكتب كلام ابن عاشور، أظن اتضح. مع أن بعض أهل العلم يقول هذه أشياء مترادفة والمعنى واحد، لم يحصل لهم ضعف